ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كيف حالهم؟ قال فمنهم شقي وسعيد. هل هناك وسط؟ ما فيه. أهل الموقف كلهم إنس وجان وحيوان أيضا، منهم الشقي ومنهم السعيد، صنفان فقط. لماذا؟ كما هم في الدنيا كافرون ومؤمنون، برا وفجرا، عادلون وظالمون، أطهار وخبثاء، في نوع ثالث؟ ما فيه. إذن فالجزاء كذلك، إما سعداء بسبب زكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم بإيمانهم وصالح أعمالهم، وإما نفوس خبيثة منتنة بسبب جرائهم وموبقاتهم، فهذا الصنف شقي وذاك سعيد، وليس هناك واسطة بين هؤلاء وهؤلاء. وحكم الله الذي تقرر عندكم تنسونه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو كن أبا لمن شئت أو أخا لمن تريد، والله ما ينفعك ذلك شيئا. فقط هل نفسك زكية أي نقية طاهرة طيبة أو خبيثة عافنة منتنة؟ فقط. فإن كانت زكية طاهرة أفلحت وفزت ونجوت من النار ودخلت الجنة، وإن كانت خبيثة منتنة عافنة كأرواح الشياطين وأقباط الناس هم أهل الخسران الأبدي. واقرأ وقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وهنا يرد سؤال لو كنا بصراء، يا شيخ كيف نزكي نفسي؟ مادة التزكية دلني يرحمك الله، أين تباع هذه المادة المزكية؟ كيف نستعملها لتزكو نفسي؟ يجاب ويبين له، لأنه راغب في تزكية نفسه. والذي خاف من تجسيتها، يا شيخ ما هي مواد التجسية هذه؟ أين توجد؟ كيف نفر منها؟ كيف لا نستعملها؟ فيبين له. وأنت قف في مجمع عالمي كامل في 50,000 لكرة القدم وقل هذا البيان، والله ما يسألك واحد لا أبيض ولا أسود كيف تزكى النفس. لعلي واهم. نعم، لو آمن عبد الله أو أمة الله قبل أن يسمع هذا وسمع حكم الله، والله لا يبيتن حتى يسأل كيف يزكي نفسه. والذي ما آمن ولا عرف كالبهيمة. فيكم من يريد أن يعرف وإلا كلكم عالمون. تزكو النفس تطهر وتطيب حتى تصبح كأرواح الملائكة على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وتخبث وتنتن وتعفن على الشرك والمعاصي ولا سوى هذا. تزكو وتطيب وتطهر، ونشاهد والله طهرها وصفاءها، فأهل الأرواح الطاهرة الزكية لا يخبثون ولا يغشون ولا يخدعون ولا يظلمون ولا يكذبون ولا يسرفون، لأنهم على نور من ربهم. وأهل الأرواح الخبيثة هم الظلمة المجرمون، وكل الشر والفساد ينتج عنهم، لأن أرواحهم منتنة ميتة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. هذا حكم الله ولا لا؟ من يعاقب عليه؟ لا ملك ولا ملك ولا أحد أبدا. والله يقول عن نفسه والله يحكم لا معاقب لحكمه. من يقوى على أن يعاقب على الله؟ إذن فهذه الشقاوة والسعادة هنا ناتجة عن ماذا؟ عن أناس زكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وعلى أناس خبتوها بالشرك والمعاصي لا أقل ولا أكثر. وقول كن ابن من شئت أو أما لمن شئت، لأن النسب لا قيمة له، كنت ابن النبي وأنت مشرك كافر، تزكو نفسك على ماذا؟ تطيب بماذا؟ ما استعملت مادة التطيب. كن ابن خود شوف وآمن واعمل صالحا تزكو نفسك، ما يضرك أبدا أن أباك كافر أو مشرك. هل ضر هذا أبو إبراهيم؟ هل ضر إبراهيم أبوه؟ ما ضر. هل نفع إبراهيم والده؟ ما نفع، لأن القضية ما هي قضية أنساب ولا قبليات ولا ولا ولا، قضية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأنت مسؤول عن تزكية نفسك أو تخبيثها لا غيرك. فمنهم شقي وسعيد. ثم قال تعالى في البيان: فأما الذين شقوا، ما لهم؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أهل الموقف منهم الشقيون سعيد ولا، والآن يدخل هؤلاء في جنات وارمنا بعذابهم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. والزفير صوت أقوى من الشهيق، الزفير الأول والشهيق الثاني بعده، وشاهد الحمار لما ينهق، تشاهد هذا الحمار لما ينهق له زفير وشهيق، هذا مثال فقط، وإلا النار وزفيرها وشهيقها ما يقاد قده ولا تقدره بحال. خالدين فيها أي في جهنم أي في النار التي لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها، والخلود معناه البقاء والدوام إلى الأبد، خالدين فيها لا يخرجون منها. ثم قال تعالى: ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، وهذه الأرض تفنى والسماء هذه تفنى، لكن ننتقل إلى أرض أخرى وسماء أخرى، وإلى لا، الجنة ليست أرض ونحن فوقها، والنار ليست أرض وهم فوقها، والسماء فوقها والعلو ليس سماء، هي هي، لا بد من وجود أرض وسماء أبدا لا تنتهي. يعني خالدين معناه لا أكلمك أبدا، تدل على الأبدية، إلا أن السنة وعدم التوبة منها، هؤلاء يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا أهل الكتاب والسنة، المؤمنون الموحدون الذين ما عبدوا غير الله، إذا ارتكبوا ذنوبا وماتوا قبل التوبة يدخلون النار حتى يطهروا ويصفوا ويطيبوا، والمدة يعلمه الله، ثم ينقذهم ويدخلهم الجنة. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، مشيئة الله ليست فوقها مشيئة أبدا، مشيئتنا فوقها مشيئة، تشاء أنت وأبوك ما يشاء، تشاء أنت والحاكم ما يشاء، لكن الله إذا شاء أو لم يشاء ما هناك قوة فوقه. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، إذا أراد شيئا يفعله يقدر عليه، فإذا قضى بأن يخلدوا في النار خلدوا، وإذا قضى بأن يخرج منها من شاء أن يخرجه أخرجه، يفعل ما يشاء، ليس عليه أبدا قدرة فوق ولا سلطان. الصنف الثاني: وأما الذين سعدوا، قراءة نافع، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. الجنة تقابل النار، حفر جهنم والبستان أمامه شاهد. أدخل البستان الظلال والأشجار والفواكه والخضار شاهدة من إلى الفرن وصنع الحديد فيه وشاهد الزفير والشهيق والنار ما فيه شيء فيه أبدا كل شيء واضح. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أي لا يخرجون والله منها ولا ينتهون من حياتهم فيها أبدا وعد الله ومن أصدق من الله قيلا. ما دامت السماوات والأرض فهمتم معنى دوام السماء والأرض ما دام ما نجلس عليه وما يكون فوقنا الآن نحن على أرض وإلا وفوقنا السقف والسماء فأهل الجنة تحت أرض وفوق سماء فوقهم سماء أهل النار على الأرض وفوقهم سماء خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مقطوع من جذة ما يجذه إذا قطعه من النخلة عطاء إلهي لا ينقطع أبدا نعيم الجنة لا ينتهي وعذاب النار كذلك إلا ما شاء ربك كما قدمنا لنعلم أن الله هو ذو المشيئة وليس هناك مشيئة فوقه وقد شاء الخلود لأهل الجنة فلا يستطيع أحد أن يخرجهم لأنه شاء ذلك لأن إرادته فوق كل إرادة ومشيئته فوق كل مشيئة وقد وعدهم والله عز وجل من أصدق منه وعدا ووعيدا فقط ليعلمك يا بني أنه لا مشيئة لحد إلا لله فقط إلا ما شاء ربك على فرض لو ما شاء نعم يخرج أهل الجنة يومهم في النار لو ما شاء لنبقى تحت رحمته مستضعفين أذلة بين يديه لا نتكبر ولا نترفع. إذن والآن بعد هذا العرض الإلهي للعالم الآخرة ختم الآيات بقوله يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول فلا تك يا رسولنا يا محمد فلا تك في مرية أي شك وارتياب مما يعبد هؤلاء المشركين في مكة وفي الجزيرة وفي غيرها لا تكن في شك من أنهم على الباطل وأنهم أهل الشر والفساد وأنهم أهل الشقاء والخسران فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل بالتقليد الأعمى جيل بعد جيل فقط لا بكتاب ولا بسنة ولا برسول بين لهم عبادة الأصنام والأحجار أبدا فقط التقليد جيل يقلد جيل الولد يقلد والده وهكذا ليس عندهم أدنى برهان ولا علم ولا سلطان على عبادتهم هذه ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل. وأخيرا وإنا رب العزة والجلال لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا والله لنوفيهم أجرهم على الخير وعلى الشر بثواب غير منقوص كامل وافي في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من يعمل اليوم سوءا يجزى به اليوم وغدا ومن يعمل صالح اليوم يثاب عليه اليوم ويثاب غدا لأن الله عدل ولأن الله رؤوف رحيم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوصة. عرفتم اسمعوا الآيات من جديد في الشرح في الكتاب وتأملوا معنى الآيات قوله تعالى إن في ذلك لآية أي إن في أخذ الله تعالى للأمم الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب في هذا آية أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. الذي عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. آية أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. فالمؤمنون بلقاء الله تعالى يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك الأمم الظالمة يجدون آية هي عبرة لهم، فيواصلون تقواهم لله حتى يلاقوه وهم به مؤمنون ولأوامره ونواهيه مطيعون. وقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي ذلك الذي فيه عذاب الآخرة هو يوم القيامة، حيث يجمع فيه الناس، يجمعون لماذا؟ لفصل القضاء. وذلك يوم مشهود إذ تشهده الخلائق كلها، إنسها وجنها وحيواناتها. وقوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وما يؤخر يوم القيامة إلا لإكمال عمر الدنيا المعدود السنين والأيام بل والساعات. وقوله تعالى يوم يأتي أي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي بإذن الله تعالى. وقوله فمنهم شقي وسعيد، أي والناس فيه ما بين شقي وسعيد، وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من شقاوة أو سعادة في كتاب المقادير أولا، ولما كسبوا من خير وشر في الدنيا ثانيا. وقوله تعالى فأما الذين شقوا أي في حكم الله وقضائه ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت شديد وشهيق، وهو صوت ضعيف، والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخر عند الحمار. وقوله تعالى خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوامهما. وقوله إلا ما شاء ربك، أي لا يخلد فيها إلا ما شاء ربك أن لا يخلد فيها، وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب. وقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، أي إن ربك أيها الإنسان فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله لا يحال بينه وبين فعله. وقوله أما الذين سعدوا، أي حكم الله تعالى بسعادتهم لما وفقهم الله من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إذ إرادة الله مطلقة لا تحد إلا بمشيئته العليا. وقوله عطاء غير مجدود، أي عطاء من ربك لأهل طاعته غير مقطوع أبدا، وهذا دليل خلودهم فيها أبدا. وقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاه ربه تعالى أن يشك في بطلان عبادة المشركين أصنامهم، فإنهم لا دليل لهم على صحة عبادتها، وإنما هم مقلدون لآبائهم يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان. وقوله تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يخبر تعالى أنه موفي المشركين ما كتب لهم من خير أو شر أو رحمة أو عذاب، توفية كاملة لا نقص فيها بحال. معاشر المستمعين، لهذه الآيات هدايات فنستعرضها. تأملوا أولا فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة. كيف فهمنا هذا واستنبطناه؟ ما قلنا المؤمن بالآخرة مؤمنون أحياء وإلى لا يسمعون ويبصرون ويفكرون ويهتدون، والكفار أموات فلهذا ما استفادوا. ثانيا حتمية البعث الآخر وأنه لا شك فيه، حتمية البعث الآخر لا بد ولا شك فيه أبدا. من أين أخذنا هذا؟ ذلك يوم مشهود له الناس، وذلك يوم مشهود. ثالثا الشقاوة والسعادة مضى بهما القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء والسعداء. السعادة والشقاء مضى بهما كتاب الله كتاب المقادير قبل وجود الناس، وقد بينا هذا ولا لا؟ علم الله أن فلان يكفر به ويشرك به ويعصيه فكتب شقاوته، علم أن عبده فلان يؤمن به ويطيعه كتب سعادته، ويبعث الرسول وينزل الكتاب الناس حرار، من شاء يؤمن شاء فليكفر. رابعا عجز كل نفس عن الكلام يوم القيامة حتى يؤذن لها، تحلب بالله لا يستطيع أن يتكلم مخلوق يوم القيامة إلا بعد إذن الله تعالى له. خامسا إرادة الله مطلقة، لو شاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها وإلى لا، ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم وإلى لا، لأن لماذا؟ لأنه لأنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم، إلا ما شاء ربك، لتبقى عقيدتنا في مشيئة الله مطلقة ليست فوقها مشيئة. إن شاء أن يخرج أهل الجنة أخرجهم، ولكن حاشا وقد وعدهم بالخلد فيها والبقاء الأبدي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة نبي الله هود عليه السلام، وهي مكية، والمكيات تعالجنا العقيدة، تعالجنا العقيدة لتقريرها وتأكيدها وتصحيحها، وهي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله، وأن هذه الدار دار عمل، وأن الدار الآخرة دار الجزاء. ومعنى هذه الأربع آيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من الأبناء، ثم بعد ذلك نتدارسها. والله نسأل أن لا يحرمنا العلم والعمل، إنه قريب مجيب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، لقد قص على رسولنا وأمته قصصا عجيبة، أحداث جسام عظيمة تمت على سطح هذه الأرض، أولها إغراق قوم نوح الذين كفروا بالتوحيد وكذبوا بالرسالة وأنكروا البعث الآخر، ثم قوم هود عليه السلام، ثم قوم صالح، ثم قوم لوط، ثم قوم شعيب، ثم فرعون وملئه. والآن يقول لرسوله والمؤمنين مخبرا فيقول ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى هذا كليم الله، هذا ابن عمران، هذا أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن تاريخه فيما مضى. والمراد من الكتاب هنا الإنجيل لا التوراة، المراد من الكتاب هنا التوراة، والتوراة مأخوذة من النور والإنارة، من وراء الزند إذا أشعل النار فيه. ف فاختلف فيه، أي فاختلف اليهود فيما بينهم، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، منهم من عدل ومنهم من ظلم، منهم من بر ومنهم من فجر، ما طبقوه ما استقاموا على نوره وهدايته اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك بأن لا يبيدهم وأن لا يقضي على وجودهم كما فعل مع قوم هود وصالح وثمود لكان أنهى وجودهم. لماذا؟ لأن جريمتهم تستوجب ذلك. أينزل الله كتابه يحمل الشرائع والهداية الإلهية لتربية الناس وإصلاحهم فيختلفون فيه؟ هذا يكذب هذا يؤمن، هذا يقول كذا، هذا يؤول هذا يحرف. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أنه قضى بالجزاء يوم القيامة له ليس في الدنيا. فيوم القيامة يوم الجزاء، فلذا ما عذبهم في الدنيا، ما مسخهم، ما سلط عليهم كذا، لأن الجزاء في الدار الآخرة. هذا الاحتراس. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لأن الجريمة تستوجب ذلك. أي جريمة أعظم من أن يختلف الناس في كتاب ربهم؟ هذا يؤمن وهذا يكذب، هذا يعمل وهذا يفجر، هذا يصدق وهذا لا. هذا الخلاف يستوجب العذاب بدون مشك. ولكن تدبير الله وقضاه أنه أخرهم إلى يوم القيامة. وهذا يعنينا نحن بالذات أيضا، يعنينا. وإنهم لفي شك منه مريب. ابن جرير يذهب إلى قوله وأنهم لفي شك مريب إلى هذه الأمة، إلى كفار قريش، والآية حمالة الوجوه. وإنما الواقع أن المسلمين اختلفوا في القرآن، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، فمنهم من أول وحرف، ومنهم من استقام على منهجه وسار في طريق الله، وهذا ظاهر الآن. وإنهم لفي شك منه مريب، موقعهم في الريب والاضطراب والقلق النفسي، ما آمنوا الإيمان الصادق الصحيح، فمجرد اضطراب نفسي يسبب ريبة كبيرة. ثم قال تعالى مخبرا عن الجزاء بعدما بين العمل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل أمة، كل فرد، كل قبيلة، كل مكذب، كل مصدق، كل بار، كل فاجر، الكل ليوفينهم وعزتي وجلالي جزاء أعمالهم ولا ينقص منها شيئا. عدالة الله. وذلك لعلمه، إذ قال تعالى إنه بما يعملون خبير. هذه الآية كأنها نظارة على رؤوس البشر. هذا كتاب الله، آمنوا اعملوا اتحدوا، قالوا نكذب، قالوا نختلف، قالوا نترك، ما فيه جزاء إبادة واستئصال كما فعل تعالى مع قوم نوح وعاد وثمود، لكن يصيبهم في الدنيا نكبات وذل وعار وفقر وشنار، ولكن ما هو الجزاء؟ الجزاء في الدار الآخرة. ويتم الجزاء على أكمل الوجوه، لأن الله عليم بما يعملون، خبير الخبرة الكاملة. هذه الآية موجهة إلينا، فهيا نستقيم على منهج الله. فلهذا قال تعالى لرسول: إذن فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، هذه الجملة لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم تألم لها وتحير، وقال: شيبتني هود وأخواتها لأجل هذه الآية، فاستقم كما أمرت. والاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف. وبيناها كثيرا. هذا هو الطريق الموصل إلى رضا الله ودار السلام. وعن يمينه أوامر الله وعن يساره نواهيه. وأنت استقم لا تعوج، فانهض بالتكاليف بالأوامر، افعلها بجد وصدق وإخلاص، وتجنب المنهيات المحرمات في جد وصدق وإخلاص، وواصل مشيتك إلى باب السلام. هذا معنى الاستقامة. وجاء هذا في غير ما آية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوج ولا مال ولا حافو ومظاهر الميلان والعواج والانحراف في أمتنا ظهوره كالشمس والقمر. أين الاستقامة على أن نحل ما حل الله ونحرم ما حرم الله في الأكل والشرب والقول والعمل والاعتقاد؟ أين النهوض بتلك التكاليف والواجبات؟ أين البعد والانبعاد الكامل عن تلك المنهيات والمحرمات؟ هل هي ظاهرة متجلية فينا إلا ما شاء الله؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من عباد الله من عرب وعجم من هذه الأمة، الكل مأمور بأن يستقيم كما أمر الله، لا كما تميل النفوس وكما تهوى الشهوات والباطل. فاستقم كما أمرت، ليس هناك أبدا قياس ولا تصرف بأي نوع من التصرف. أوامر الله واضحة صريحة ونواهي كذلك، لا بد من الاستقامة على ذلك. مع التأويل والانحراف والتقديم والتأخير تأتي فتنة الهبوط. ومن تاب معك ثانيا: ولا تطغوا أنت وأمتك. والطغيان ما هو؟ الترفع وتكبر مجاوزة الحد، الكبر الذي يمنع من أن يقول كلمة الحق، الكبر الذي يمنع من أن نمشي مشية المؤمنين، الكبر الذي يمنع من أن نركع ونسجد بين يدي رب العالمين. إذن ولا تطغوا أي تتجاوزوا الحد، فتستبيحون ما حرم الله أو تحرمون ما أحل الله أو تتركون ما أوجب الله وتفعلون ما نهى الله، هذا كله طغيان ومجاوزة للحد. وقال في التهديد والوعيد: إنه بما تعملون بصير. لا يخفى عليه من أمرنا شيء، حركة يد هذه والله معلومة عند الله، وسجلت قبل أن توجد الأرض والسماوات. إذن إنه بما تعملون بصير، مطلع خبير، وسوف يجزينا بكسبنا بعملنا، إذ هو من صفاته العدل والرحمة وعدم الظلم. إنه بما تعملون بصير. مرة ثانية قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: بدا فيك الشيب يا رسول الله، ظهر الشيب؟ قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها كالواقع والحاقة والقارعة وما إلى ذلك. مأمورون نحن وإلى لا بماذا؟ أن نستقيم كما أمرنا الله ورسوله. لا بد من معرفة أوامر الله وأوامر رسوله، وكيف تؤدى تلك الأوامر، وما هي أوقاتها وأزمنتها وظروفها وهيئاتها وصفاتها. لا بد من معرفة ما نهى الله ورسوله عنه لنبتعده ونتركه. والذين لا يعلمون والله لا يستطيعون أبدا أن يستقيموا. الذي ما يعرف كيف يستقيم، الذي ما يعرف الطريق، يتخبط يمينا وشمالا. فلا بد من العلم اليقيني بكل ما شرع الله من فرائض وما نهى وحرم من محرمات، وإلا كيف نستقيم ونحن ما نعرف؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما العلم هذا؟ العلم هذا أن نعرف الله معرفة يقينية في نفوسنا بأسماء وصفاته، فتملأ تلك الأسماء والصفات قلوبنا حبا في الله ورغبة ورهبة، ثم نعرف ما يحب ربنا من القول والعمل والاعتقاد لنعمل المحبوب ولنترك المكروه. هذا لن يتم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت. من هو هذا؟ رسول الله، مع أن الله يعلم أن رسوله معصوم لا ينحرف لا يعوج لا يتأخر أبدا عن منهج الله، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، نحن المقصودون بالذات. إذا كان قائدنا رسولنا إمامنا يوجه إليه هذا الخطاب فاستقم كما أمرت، وما نحن؟ من باب أولى. هيا نستقيم. كيف نستقيم؟ نعرف على أي شيء نستقيم، ما هي الواجبات، ما هي الفرائض، كيف تؤدى، ما أوقاتها، ما أزمنتها، كيف نؤديها، ما هي المنهيات، أسماؤها، أحوالها، في الطعام، في النكاح، في الشراب، هيا نبتعد عنها، لا بد من هذا. وهذا متوقف أولا على الدخول في الإسلام بأن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك نقبل على أن نطيع الله ورسوله، وبذلك تتم الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ورجع إلى الإيمان بعد الكفر والتوحيد بعد الشرك والعدل بعد الظلم من البشرية كلها أبيضها وأسودها، إذ كل الأمم الموجودة رسول الله رسولها ونبيها. ثم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا نهي صريح، لا يصح ولا يجوز لمؤمن أن يميل إلى فاسق إلى فاج إلى كاف إلى ظالم وينصره ويقف إلى جنبه ويكون له كالركن له. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أولا المشركون الظالمون والكافرون، ثم كل ذي ظلم وشر وفساد ما نركن إليه ولا نقوي جانبه ولا نجالس ولا نجتمع معه. هذه هداية الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن مست النار أحرقته، ومعنى هذا سيدخل الجهنم ويعذب بها. وهذا معروف، إذا ركنا إلى الظالمين الكافرين المشركين شيئا فشيئا نلبس برانيطهم. الآن أبناؤكم البرانيط على رؤوسهم فيها الصليب أيضا. أركون إلى الفستاق يحملك على الفستاق، اركن إلى أهل الظلم اللصوص تصبح لصا معهم، اركن إلى المبتدع والضلال تصبح والله واحدا منهم. والله يوجه رسوله وأمته ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي من أولياء ثم لا تنصرون. ولما ركنت الأمة إلى الظلم والشر والفساد والكفر تمزقت وتشتتت وذلت وهانت واستعمرت واستغلت، وهي إلى الآن تجري وراء الشرق والغرب لا رأس لها ولا عقل. نتيجة ماذا؟ ركنوا إلى الذين ظلموا، ما استقاموا على الحق. ثم لا تنصرون، إذا خذ الله عبدا من ينصره؟ لا أحد. اسمعوا الآيات مرة ثانية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أهله، ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسولنا لقضي بينهم، أي المختلفين. واختلف النصارى في الإنجيل، واختلف المسلمون في القرآن، ولولا أنه أجل العذاب وأخره إلى يومه وساعته لكان ينزل العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم لفي شك منه مريب، كاليهود كالنصارى كبعض العرب والمسلمين يوجد هذا النوع. وإن كلا من هذه الفرق كلها لنوفينهم ماذا؟ أعمالهم، أي جزاء أعمالهم وافية، الخير بالخير والشر بالشر، الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، إنه بما يعملون خبير. فخبرته الواسع وعلمه الكامل يستوجب أن يجزي كل واحد بعمله، ما في غلط ولا خطأ. فاستقم كما أمرت، إذن فاستقم يا رسول الله كما أمرت، وليستقم من تاب معك عن الشرك والكفر ودخلوا في الإسلام فليستقيموا ولا تطغوا، تتجاوزوا الحد فيما حدد لكم ووضع، لا في الأكل ولا الشرب ولا في الكلام ولا في النظر ولا إذ وضع الله شريعته قانونا يسود القائمين عليه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فقط ينبغي أن نجلس هذه المجالس كل ليلة وطول العام ندرس كتاب الله وسنة رسوله، ونتعلم أحكام الشرع وما طلب الله منا فعله أو تركه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، الخروج عن النظام هو الطغيان. إنه بما تعملون بصير، ويجزي الذين طغوا بطغيانهم، ويجزي الذين عدلوا بعدلهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، سواء كانوا حكومات أو أفراد أو جماعات أو أحزاب، الركون إليهم وتأييدهم والوقوف إلى جنبهم حرمه الله عز وجل وتوعد عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ماذا يحدث لكم؟ فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم والله لا تنصرون. وقد تم هذا وشاهدناه في أمتنا لما اختلفت في كتاب الله وتمزقت. إليكم هداية الآيات. قال من هداية هذه الآيات التي درسناها، أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه مما يجده من جحود الكافرين. تسلية الرسول والتخفيف عنه مما يعاني ويقاسي من سب المشركين وتكفيرهم ولعنهم وكفرهم وشركهم، لولا أن الله يسليه ويثبته ما يقدر، ما يثبت. ثانيا بيان سبب تأخير العذاب في الدنيا، ما هو سبب؟ الآن الفجار والسراق والكذاب والملاحدة ملأ الدنيا، أين العذاب؟ ما هو وقته؟ متى؟ الآخرة يوم القيامة. للقاعدة التي علمتم، وهي أن هذه الدار دار عمل خير وشر، والدار الآخرة دار جزاء على هذا العمل في هذه الدنيا. وما نشاهد من عذاب الدنيا ما هو إلا من شؤم السيئات، وما نشاهد من خير ما هو إلا من بركة ويمن الحسنات. أما الجزاء فوالله لفي الدار الآخرة. لما أوجد الله تلك الدار؟ لأجل أن يجزي فيها الناس بما عملوا. لماذا أوجد الآن العمل خير وشر؟ لأن هناك عالم الشقاء النار وعالم السعادة الجنة. بيان سبب تأخير العذاب في الدنيا، وهو أن الجزاء في الآخرة لا في الدنيا. ثالثا الجزاء الأخروي حتمي، لا مناص منه لا محيدة، لا يتخلف أبدا، إذ به حكم الحق عز وجل. الجزاء الأخروي حتمي، وإلا ممكن ما يقع، حتمي لا يتخلف أبدا، إذ به حكم الحق جل جلاله وعظم سلطانه. منين أخذنا هذا؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، الصالح كالفاسد والبار كالفاجر. رابعا، وجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة صافية خالية من الخرافات والترهات والأباطيل والتحريفات والتأويلات، وعبادة تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكما كما حكم، وأدبا. هكذا تكون الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نستقيم على ماذا؟ على منهج الحق، سالكون الطريق إلى الجنة، الواجبات عن يميننا والمحرمات عن شمالنا، فلا تترك واجبا ولا تمل إلى محرم، وامشي إلى تنتهي ساعتك وينتهي أجلك. وجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة وعبادة وحكما وأدبا. من أين أخذنا هذا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. خامسا، حرمة الغلو، حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه. ولا تطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، إذن حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه كذلك محرم. حرمة الغلو حتى في الصلاة والعبادات، وتجاوز ما حد الله لعباده في تربيتهم وأدابهم في شرعه. سادسا، حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر. تأملوا هذه النقطة، حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم، راضي بشركهم وبهم أو راضي بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر. هنا لطيفة علمية مفقودة عندكم، ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ هناك فرق بين المداراة والمداهنة، أو ما لكم في حاجة إلى هذه؟ فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تتنازل عن شيء من دنياك لتحفظ شيئا من دينك، تتنازل عن نعلك تبات أو عن شاتك أو عن كذا من أجل أن تحفظ دينك، هذه هي المداراة، دارهم ما دمت في دارهم تبات، تريد أن يتحقق على يد هذا الحاكم وهذا المسؤول خير لأمتك، افتح له باب السيارة، احبس له كذا، صلح نعله، ولا حرج، لأنك تفعل ذلك من أجل ماذا؟ أن تحفظ شيئا من دينك. والمداهنة والعياذ بالله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك، وهذا هو العام عند أكثر الناس، المداهنة والعياذ بالله، تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيء من دنياك. العكس هو المداراة، تتنازل عن شيء من دنياك، من مالك، من جسمك، من وقتك، لتحفظ شيئا من دينك، هذه المداراة المحمودة. أما المداهنة تتنازل عن شيء من دينك ليضيع من أجل أن تحفظ شيئا من دنياك حتى لا تضيع. إذن سادسا حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم. لماذا؟ لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالزنا زنا، الرضا بالربا ربا، الربا بالكذب كذب، وهكذا قاعدة عامة. ما دمت رضيت بهذا أنت كفاعله. ومن مظاهر الرضا أن نودهم ونجلس إليهم ونضاحكهم ونعمل معهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن ما زلنا مع سورة هود عليه السلام، وهي مكية. والمكيات من سور القرآن تعالج العقيدة بأعظم أركانها: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، أي تحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الآخرة حق لأنها دار الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدار. وهذه حقيقة يجب أن لا تغيب عن ذهن مؤمن، وهي أن هذه الحياة الدنيا هي حياة عمل خيرا كان أو شرا، وأن الدار الآخرة هي دار الجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، وليس سوى ذلك. فاعملوا وسيرى الله عملكم. فعلى عملنا نجزى خيرا كان أو شرا، ذي سنة الله وسنن الله لا تتبدل. ونحن مع هاتين الآيتين الكريمتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم نتدارسهما إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية إحدى آيتين أو إحدى ثلاث آيات نزلت في أوقات الصلوات الخمس، مع العلم أنها مجملة وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ببيان المجمل وتفصيله. وفوق ذلك مما نعلم أن جبريل عليه السلام نزل من السماء بعد المعراج بساعات وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. ثم جاء في اليوم الثاني، اليوم الأول بدأ الأوقات في أولها والثاني في آخرها، ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين أمس صلاة الصبح مع طلوع الفجر مباشرة واليوم الثاني قبل الإسفار، والظهر مع الزوال في اليوم الثاني بعد امتداد الزوال، وهكذا ما بين هذين وقت. وهذه الآية الكريمة يقول تعالى وأقم الصلاة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له. وإقامة الصلاة ليس أداء الصلاة بل أداؤها على الوجه الكامل الذي ما في نقص ولا زيادة ولا اعوجاج ولا انحراف، كما تقيم الشيء قام لا ميل ولا حيف، وذلك بأن تؤدى في أول أوقاتها في أوقاتها مع الخشوع فيها والإقبال على الله الصادق، مع طهارة الجسم وطهارة الثوب وطهارة المكان، مع استقبال البيت العتيق، تؤدى بهذه الصورة كان قد تكون قد أقيمت على وجهها. وأقيم الصلاة، والمراد من الصلاة هنا الصلوات الخمس كما علمتم، الصبح والظهر والمغرب والعشاء، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأقم الصلاة طرفي النهار، فسر أكثر أهل العلم الصحابة بطرفي النهار الصبح والظهر والعصر. الصبح أول النهار، النهار متى يبتدي؟ بطلوع الفجر، النهار مبدأه طلوع الفجر، هذا الطرف الأول. والطرف الأخير الظهر والعصر طرفي النهار. وزلف من الليل، الزلف جمع زلفة كغرفة وغرف، الساعة التي تالي الأخرى. إذن فأول ساعة ساعة المغرب، بعدما تغرب الشمس تدخل ساعة المغرب، بعدها بساعة تدخل صلاة العشاء، وهكذا وزلفا من الليل أي وساعات من الليل. فالآية إذن نص في بيان أوقات الصلوات الخمس، وآية من سورة الإسراء ومن الليل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، قال مالك لدلوك الشمس لميلانها من وقوفها في كبد السماء إلى الميل دخل الظهر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل، الظهر والعصر من دلوك الشمس، غسق الليل وظلمته المغرب العشاء، وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة الصبح. هذه الآية دليل مالك في أوقات الصلوات الخمس تلاوتها مرة ثانية. أقيم الصلاة يا رسولنا لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما المراد من غسق الليل؟ ظلمته المغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر إلزمه إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله ومن الليل فتهجد به النافلة قيام الليل. وأخذ الإمام الشافعي رحمه الله بآية سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الأوقات الخمس: فسبحان الله حين تمسون المغرب العشاء، وسبحان الله حين تصبحون صلاة الصبح، وسبحان الله وله الحمد في السماوات وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون. العصر والصبح والظهر. وقد قلت لكم الآيات مجملة تحتاج إلى بيان، ما المسؤول عن بيانها؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ورسول محتاج إلى جبريل، وجبريل يرسله رب العالمين ويبين له، أو يلقي الله في روع النبي ويفهم ويفهمه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا خبر صدق. من المخبر؟ الله. هل يتطرق إلى إخبار الله الكذب؟ مستحيل. إن الحسنات جمع حسنة، يذهبن السيئات يزنها ولم يبقين لها أثر، ذي سنة الله. نجاسة في ثوبك ائت بالماء والصابون واغسل، يغسل ولا لا؟ تزول ولا لا؟ الماء والصابون حسنة، والخرع وإلى البول سيئة. الحسنة هي التي تذهب السيئات ولا لا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ما من مؤمن ولا مؤمنة يرتكب سوءا ثم يعاقب عليه بحسنة إلا ما حاها الله عز وجل. والآية تحمل معنى آخر، وهي أن الحسنات يمنعنا من وقوع السيئات. فالملازم للحسنات ما يقارب السيئات، لأنه يمشي على نور من ربه. ما يرتكب أيضا السيئات أبدا، لأنه يمشي على نور وهداية. هنا ورد في سبب نزول هذه الآية أخبار وصحيحة. من أشهرها أن أبا اليسار رجل من رجالات المدينة كان تمارا يبيع التمر، وامرأة مؤمنة زوجها خرج إلى الجهاد في غزوة من الغزوات سرية من السرايا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطرت إلى أن تخرج هذه المرأة إلى السوق لتشتري تمرا لأطفالها الصغار. فذهبت فلما أخذها تعطيه النقود أعماه الشيطان فأكب على يدها يقبلها، أعماه الشيطان فأكب على يدها يقبلها. ففزع لما قالت أما تخاف الله رب العالمين، فمن ثم فزع فزعا شديدا، أخذ يحث التراب على رأسه ويمشي في غير شعوره إلى أحد، ثم عاد دخل المسجد فسأل عمر فهدأه وسكنه ما سكن، فسأل أبا بكر، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقرأ عليه هذه الآية. قال ألي هذا؟ قال ولي كل مسلم ومسلم. هذه الآية لكل مسلم ومسلم. ما من مؤمن ولا مؤمنة يرتكب سوءا ثم يعقب عليه بالصلاة إلا محاها الله عز وجل. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لماذا؟ العلة إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا هل الكبائر تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما لم تغش الكبائر، ما لم تفعل الكبائر. فالصغائر من الذنوب تمحى بالصلوات الخمس، ما يقع بين الظهر والعصر يمحى، ما بقع بين العصر والمغرب يمحى، ما وقع ما بين المغرب والعشاء يمحى، ما وقع بين العشاء والصبح يمحى، إن كان من السيئات الصغيرة، صغائر الذنوب، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لم تغش أي ترتكب وتفعل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة ومعروفة عند أهل العلم والمؤمنين: الزنا كبيرة، الربا كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، السرقة كبيرة، الغش كبيرة، الخداع، كبائر الذنوب معروفة ذات الأثر السيء. هذه تحتاج إلى التوبة فقط، لا يمحو أثرها إلا أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وكل عزم وتأكيد لا يعود لذلك الذنب أبدا. وإن عاد أيضا فالطريق هو هذا: التوبة النصوح هي المكفرة لذنبه مهما عظم وعلى شأنه. وهناك ذنوب تكفر بما وضع الله لها من تكفيرات أو مكفرات، منها الحلف: من حلف بالله كاذبا أو حلف بالله ولم يستثني وحنث يلحقه ذنب، هذا الذنب بما يزول لا بالتوبة ولا بالصلوات، ولكن بالكفارة التي وضعها الله: إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. مثلا الطلاق بالتحريم: أنت حرام، هذا الفعل حرام، ولكن ما يكفره أن يصوم 3 أيام ويطعم 10 مساكين. الظهار: ظهر من امرأته كذب، قال: أنت كأمي أو أنت عليك ظهر أمي، هذا الذنب بما يكفر، ما هو بالتوبة، يكفر بالكفارة التي وضعها الله: صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما التوبة التي ما وضع الله لا حدودا وكفارات، فهي الاستغفار والندم والعزم: أولا أستغفر الله ولو قال بأعلى صوتي وهو يجري، ثانيا العزم أن لا يعود لذلك الذنب أبدا، ثالثا الندم على ما فعله، هذا الندم يحمل على مواصلة الاستغفار والدعاء حتى يطهره الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين. هذا ذكرى لمن وموعظة لمن؟ للذاكرين. أما الناسين، أما الغافلين، أما اللاهين، أما المعرضين، يجدون في هذا ذكرى؟ قلوبهم مشغولة، أرواحهم منوطة بأشياء أخرى مربوطة، لكن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يجدون الموعظة بهذه. ومعنى هذا أن الآية تحثنا على أن نكون من الذاكرين، والله ما نغفل ساعة كاملة عن ذكر الله أبدا، ولا حتى نصف ساعة ولا 10 دقائق ما استطعنا. فذكر الله بالقلب واللسان هو سبيل النجاة، هو الطريق المحيي للقلب والنفس. ذكر لمن؟ هذا المذكور من إقام الصلاة وتكفير السيئات بها ذكر للذاكرين. ثم قال تعالى لرسوله وأمتي معه: واصبر. واصبر على ماذا؟ تقدم أن قررنا للأبناء والمؤمنات أن الصبر له 3 مواطن. الموطن الأول: الصبر على طاعة الله ورسوله بفعل أوامرهما وترك نواهيهما، وإن كان في ذلك مشقة أو قساوة أو تألم لا بد من الصبر، فلا نفرط في فريضة ولا واجب ولا أبدا، ولا ما أوجب الله أو ما استحب فعله وانتدبنا إليه. ثانيا، الموطن الأول عرفناه حبس النفس على ماذا؟ على الطاعة. ثانيا، حبس النفس دون المكاره والمحرمات، نربطها ونحبسها بالحبال الواثقة حتى ما تقدم على كلمة سوء أو نظرة محرمة أو فعل سيء أو جريمة من الجرائم ترتكبها، حبسها حبسا شديدا. الموطن الثالث حبسها على ما تبتلى به، إذ الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين والكافرين، الصالحين والفاسدين. المؤمنون يبتليهم ليقوي إيمانهم ويعلي درجاتهم ويصل بهم إلى مستويات ما كانوا يصلون إليها إلا بالابتلاء، إما بالجوع والفقر، إما بالآلام والمرض، إما ليمتحنهم بذلك ويفوزوا. فالصبر حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على المكاره، ذلك هو الصبر. وأمر الله برسوله والمؤمنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا التعقيب، من هم المحسنون؟ ضد المسيئين. من هم المسيئون؟ الذين يرتكبون السيئات، والمحسنون الذين يرتكبون الحسنات. فالحسنات مزكيات للنفس مطهرات، والسيئات مخبثات للنفس ملوثات. وعلينا أن نعرف الحسنة والسيئة لنفعل الحسنة ونترك السيئة. وهذا يتطلب منا العلم، المعرفة من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالتعلم، والفقه من فقه الله في دينه، الفقيه من فقه الله في دينه، فلا بد من طلب العلم. إليكم شرح الآيتين من الكتاب لتزدادوا بصيرة ومعرفة. قال معنى الآيتين: ما زال السياق الكريم في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، أليس كذلك؟ وهدايتهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم. توجيه الرسول والمؤمنين إلى كمالهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنه وليهم ولا ولي لهم سواه، فلهذا لا يفرط فيهم. فقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي أقمها هذه الأوقات، أقمها في هذه الأوقات الخمس، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومعنى إقامتها، ومعنى إقامتها أداؤها على الوجه الأكمل لأدائها، فيكون ذلك الأداء حسنات يمحو الله تعالى بها السيئات. وقوله تعالى: ذلك، أي المأمور به وما يترتب عليه، أي عظة للذاكرين، أي للذاكرين أي المتعظين. وقوله: واصبر، أي على الطاعات فعلا وتركا، وعلى أذى المشركين، ولا تجزع، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي جزاءهم يوم القيامة لا يضيعه. والمحسنون هم الذين يخلصون أفعالهم لله ويؤدونها على الوجه الأكمل في أدائها، فتنتج لهم الحسنات التي يذهب الله تعالى بها السيئات. من هداية الآيتين تأملوا: أولا، بيان أوقات الصلوات الخمس. اشتملت الآيتين على الهداية الآتي: أولا، بيان أوقات الصلوات الخمس، إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها صلاة الصبح والعشي وفيها صلاة الظهر والعصر، كما أن زلف من الليل هي ساعاته ساعات فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثانيا بيان سنة الله تعالى في ماذا؟ في أن الحسنة تمحو السيئة. وفي الحديث الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. أعيد الحديث فاحفظوا، يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. والكبائر إذا غشيناها بما نكفرها بما نمحوها؟ قولوا بالتوبة الصادقة النصوحة. بيان سنة الله في أن الحسنة تمحو السيئة. وفي الحديث الصحيح الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، ومعنى تغش ترتكب ويدخل فيها. ثالثا وجوب الصبر والإحسان، وأنهما من أفضل الأعمال. وجوب الصبر والإحسان، عرفنا الصبر، الصبر يكون في ثلاثة مواطن: على الطاعة وعلى ترك المحرمات وعلى الأذى الذي يصيب المؤمن في بدنه أو في ماله، يصبر ويحتسب. والإحسان الإخلاص للعمل وأداء على الوجه المطلوب كما شرع الله وبين، سواء ذلك صلاة أو صياما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن في آخر سورة نبي الله هود عليه السلام، وهي مكية. والمكيات علمتم ما يعالجنا؟ العقيدة بأعظم أركانها: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث أو الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نتدارسها بعد إن شاء الله. والله نسأل أن يفتح علينا وأن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا، إنه قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من
قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات تحمل علوما ومعارف إلهية تفتقر إلى أن نتأمل ونتدبر وأن نسأل الله أن يشرح صدورنا ويعلمنا ما ينفعنا قوله جل ذكره فلولا كان من القرون من قبلكم المراد من القرون أهل القرون البشر والقرن يطلق على 80 و70 سنة وتعارف عليه الناس على أنه 100 سنة فلولا لها معنى يعني والقرآن حمال الوجوه يصح أن تكون فلولا بمعنى هل لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ويصح أن تكون بمعنى ما النافية ما كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو أصحاب والبقية وهم أولو العقول والبصائر والنهى والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولو بقية أصحاب بقية من بقايا أهل العلم والبصيرة والمعرفة ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهل لا كان هذا أو ما كان فقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا أولا قوم يونس عليه السلام نجاهم الله إذ كلهم اتفقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما إن خرج عنهم غضبان وعاد حتى وجدهم كلهم مسلمين مؤمنين منقادين مطيعين. فانتظمتهم هذه الآية ونجاهم الله عز وجل. كما أن الأمم التي أهلك الله وهي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وفرعون، هؤلاء ما كان فيهم بقي من الصلاح والصالحين إلا أولئك المستضعفين مع الأنبياء الذين خرجوا معهم لا يملكون قدرة على أن يأمروا بالمعروف أو عن المنكر، لأنهم أذلوهم وأهانوهم واستضعفوهم فقط. وتأملوا، فلولا كان من القرون من قبلكم يا أمة محمد كانوا أولي بقية، أصحاب بقية. منين البقية؟ من الخير، من الصلاح، من التقوى، من العلم والمعرفة، من الإيمان والتوحيد. هل لا كان ما كان؟ وإذا قلنا قضية يونس مستثنات من هذا، بمعنى كانت ينهون عن الفساد في الأرض وهو الشرك والكفر والذنوب والمعاصي وكل الجرائم التي ترتكب والعياذ بالله تعالى، إلا قليلا ممن أنجينا، منهم قوم شعيب قوم يونس والمؤمنون الذين كانوا مع هود ونجاهم الله، معه مع صالح ونجاهم، مع شعيب ونجاهم. قلية لا قدرة لا على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا، ظلموا ماذا؟ ظلموا ربهم فعبدوا غيره، ظلموا أنفسهم فعرضوها للخبث والدنس ثم لغضب الله وسخطه، ظلموا إخوانهم بالقتل وسفك الدماء وأكل أموالهم وإهانتهم، ذي مظاهر الظلم. واتبع الذين ظلموا ماذا اتبعوا؟ دين الله، كتاب الله، دعوة رسول الله، اتبعوا ما أترفوا فيه. المال الذي أغدقه الله عليهم، طعام وشراب ولباس ومراكب ومساكن، حملهم ذلك الترف على أن كانوا مجرمين. وهذه آية من آيات الله، أكثر الخلق إذا أترفوا فهلكوا، أكثر الخلق إذا أترفوا واتسعت أموالهم مكثرت فسقوا وفجروا، إلا من رحم الله، إذ هي سنة من سنن الله. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما اتبعوا دين الله ولا شرعه ولا جاءوا وراء رسولهم واتبعوه، لكن اتبعوا ما أترفوا فيه وانغمسوا في الأموال والشهوات وكانوا بذلك مجرمين. على أنفسهم أفسدوها، نتنوها، عفنوها، أصبحت أهلا لغضب الله وسخطه وعذابه. والآية في صالحنا، من أجلنا نحن أهل القرآن لنحن